ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المجاز، المصنف قسم المجاز إلى مجاز مرسل، وأتم المصنف الكلام فيه وفي أمثلته وفي علاقاته. الكلام يقع في النحو الثاني من المجاز وهو الاستعارة، والاستعارة كما تقدم هو المجاز الذي يكون علاقته والمشابهة، مشابهة المستعار منه للمستعار إليه. العلاقة إذا كانت علاقة المجاز هي المشابهة يسمى المجاز استعارة. وقد تقدم أن مجرد وجود المشابهة من دون أن تكون مقصودة للمتكلم لا تجعل المجاز استعارة، يعني مجرد أن توجد المشابهة إذا لم يقصد المتكلم تلك المشابهة ولم يقصد استعارة اللفظ واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لأجل تلك العلاقة بل قصد علاقة أخرى لا تسمى حينئذ استعارة بل تسمى مجازا مرسلا. من هنا يتضح أن اللفظ الواحد اللي يستعمل استعمالا مجازيا عليكم السلام قد يكون استعارة إذا قصد المتكلم المشابه، وقد يكون مجازا مرسلا إذا قصد علاقة أخرى كعلاقة الإطلاق والتقييد مثلا. المصنف يذكر مثالين لذلك. قال: والاستعارة، الشارح يقول: وهي مجاز تكون علاقته المشابهة، أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة. هذا القصد لابد من أخذه، لابد من أن يكون ملحوظا ومقصودا. تلك المشابهة لابد أن تكون مقصودة، مجرد أن توجد المشابهة لكن المتكلم قصد شيئا آخر غير المشابهة هذا ما يجعل من المجاز استعارة بل يجعله مجازا مرسلا. قال: وهي مجاز تكون علاقته بالمشابهة، أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة. فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان، المشفر شفة البعير، الشفة المقيدة بالنسبة إلى البعير، الشفة المقيدة بالنسبة إلى البعير تسمى مشفر. شفة البعير لها خصوصيات وهي مثلا الكبر والتدلي، فإذا قصد من إطلاق المشفر هي شفة البعير على شفة إنسان، إذا قصد من هذا الإطلاق المشابه فيقال مثلا شفة زيد أو مشفر زيد. إذا أطلق المشفر على شفة الإنسان لأجل المشابهة فهذا الإطلاق مجاز من قبيل الاستعارة. وإذا لا كان الإطلاق إطلاق المشفر على شفة الإنسان لا لأجل المشابهة بل لأجل أن المشفر شفة بعير مقيدة بالبعير أطلقت على شفة أخرى على المطلق، فرح تكون العلاقة بين شفة البعير وبين المطلق عليه بين المعنى الآخر علاقة الإطلاق والتقييد، فحينئذ سيكون هذا الإطلاق من قبيل المجاز المرسل. فنفس اللفظ الواحد المشفى إذا لوحظ في إطلاق على شفة أخرى إذا لوحظ المشابهة هذا الإطلاق يسمى وهذا اللفظ يسمى استعارة. أما إذا لوحظ في إطلاق على الشيء الآخر على الشفة الأخرى الإطلاق والتقييد فحينئذ هذا يكون من قبيل المجاز المرسل. فإذا أطلق المشفر اللي هي شفة البعير على شفة الإنسان فإن قصد تشبيه شفة الإنسان بمشفر الإبل في الغلظ والتدلي فهو استعارة. ليش؟ لأن الإطلاق منشأ قصد المشابهة، إنما أطلق المشفر على لفظ على شفة الإنسان لقصد المشابهة فيسمى استعارة. وإن أريد أنه من إطلاق المقيد، من المقيد شفة البعير اللي هو المشفر، على المطلق اللي هو مطلق الشفة، وإن أريد أنه هو من إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق المرتن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه، هذا سنرجع له، من غير قصد إلى التشبيه فشنو؟ فمجاز مرسل. فشنو القاصد المتكلم؟ قاصد التشبيه يصير استعارة، قاصد إطلاق التقييد يصير مجاز مرسل. يفرع على ذلك يقول فاللفظ الواحد، اتضح من هذا، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا بتبع العلاقة المقصودة، بتبع قصد المتكلم. شنو اللي قصد المتكلم؟ راح يكون استعمال اللفظ المجازي الواحد استعارة أو مجازا مرسلا. المرتن أيضا نفس الكلام يجي فيه، المرتن هو أنف البعير، المرتن أنف البعير أيضا إلى خصوصيات خاصة. هذا أنف البعير إذا أطلق على أنف الإنسان من ناحية المشابهة وقصد المشابهة صير استعارة، إذا قصد من باب الإطلاق والتقييد يكون شنو؟ يكون أيضا مجاز مرسل. قال كإطلاق المرتن على الأنف من غير قصد إلا التشبيه، فمجاز مرسل إلى آخر الكلام. قال والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية. الماتن قال والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية، هاي عبارة الماتن، الاستعارة مبتدأ وقد تقيد بالتحقيقية هذا خبر. الشارح أجى أقحم هذا المطلب اللي الآن ذكرناه، أقحم بين المبتدأ وبين الخبر. الشارح قال والاستعارة وهي مجاز تكون علاقته مشابهة إلى أن وصل إلى هذا التفريع الأخير، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا. لما طالت الصلة بين المبتدأ بحسب كلام الماتن والخبر بحسب كلام نفس الماتن، لما طالت الصلة بكلام الشارح اجى الشارح اعاد المبتدأ حتى يصير ربط بين المبتدأ وبين الخبر. قال الشارح والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية، الاستعارة احيانا تطلق، يقال هذا اللفظ استعارة، وتارة تقيد بالتحقيقية، يقال هذه الاستعارة تحقيقية، او هذا اللفظ استعارة تحقيقية. احيانا تطلق عن هذا القيد واحيانا اخرى تقيد تلك الاستعارة بالتحقيقية، والغرض من هذا التقييد هو مقابلة الاستعارة اللي الان نتحدث عنها بالاستعارة الآتية اللي راح تجي، الاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية. راح يجي المصنف بعد كلام طويل راح يعقد المصنف فصلا خاصا بالاستعارة التخيلية والاستعارة المكنية في فصل خاص يذكر هذين الاصطلاحين، بعد أن يفرغ من الاستعارة التحقيقية اللي أحيانا تسمى التصريحية في قبال المكنية أو المكنية عنها. فغرضنا الآن بحثنا في الاستعارة التحقيقية التصريحية في قبال التخيلية والمكنية، راح يجي المصنف يذكرها ويذكر أقسامها ويطيل الكلام المصنف في ذكر الأقسام، وتصل النوبة إلى الاستعارة التخيلية والمكنية. قال وقد تقيد، يعني لفظ الاستعارة قد يقيد بالتحقيقية لتتميز الاستعارة التحقيقية عن التخيلية والمكنية عنها. ليش تقيد بذلك؟ لتحقق معناها أي ما عني بها. الاستعارة التحقيقية إنما تسمى تحقيقية في قبال المكنية والتخيلية لأن المعنى الثاني، المعنى المستعمل فيه، المعنى الذي يراد من اللفظ المجازي، اللفظ المستعمل على نحو الاستعارة، هذا المعنى الثاني يكون محققا. يعني شنو محققا؟ يعني إما حسيا وإما عقليا ولا يكون وهميا. حسيا يعني يدرك بإحدى الحواس الخمس، كما في الرجل الشجاع. إذا استعملت الأسد في الرجل الشجاع، هذا الرجل الشجاع المعنى الثاني، المعنى المستعمل فيه المعنى المجازي، هذا معنى يدرك بالحواس الخمس، يدرك بالبصر ويدرك بغير من الحواس، في بعض الحواس الأخرى. وأحيانا المعنى الثاني، المعنى المجازي المستعمل فيه، لا يكون مدركا بالحواس، بل يكون مدركا بالعقل، بأن يكون لهذا المعنى نحو ثبوت وتقرر في نفسه، هو أمر ثابت ومتقرر في نفسه، بحيث لا يمكن للعقل أن يحكم بانتفائه وببطلانه، بخلاف الأمر الوهمي اللي ما إلى وجود في نفسه، اللي ما إلى تحقق وثبوت في نفسه. الواهمة هي التي تتوهم هذا الشيء. فإذا كان المعنى الثاني أمرا حسيا مدركا بالحس، أو عقليا العقل يدرك ثبوته وتحققه، حينئذ تسمى الاستعارة استعارة تحقيقية. فالاستعارة التحقيقية هي ما يكون معناها الثاني المقصود منها المستعمل فيه المجازي يكون مدركا بالحس أو مدركا بالعقل، لذلك تسمى الاستعارة التحقيقية لتحقق معناها. قال: وقد تقيد بالتحقيقية لتحقق معناها أي ما عني بها، يعني معناها المجاز المستعمل فيه، واستعملت هي فيه. الشارح قاعد يبين هذا وبأكثر من بيان حتى يبين أن ترى المراد من المعنى معنى الاستعارة معناها، مو المعنى الأول، مو المعنى الموضوع له، كما قد يتبادر حينما يقال معنى الأسد ينسبق إلى المعنى الحقيقي، يعني الحيوان المفترس. الشارح بينه قال: أي ما عني بها، يعني اللي يعنى بها الآن، واستعملت هي فيه، هذا عطف تفسير، يعني المعنى المستعمل فيه، يعني المعنى المجازي، مو المعنى الموضوع عليه، مو المعنى الأصلي الأولي. فإذا كان المعنى الثاني متحقق مدرك بالحس أو بالعقل، فحينئذ تسمى الاستعارة تحقيقية. قال: لتحقق معناها حسا أو عقلا، بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه. قاعد يفسر شنو حسا أو عقلا، يشار إليه إشارة حسية بأن يدرك بإحدى الحواس الخمس، أو عقلية بأن يحكم العقل بثبوت هذا الشيء وتحققه واستقراره في نفسه، ولا يمكن للعقل أن ينفيه ويحكم ببطلانه، بخلاف الأمر الوهمي. فالحسي الآن المصنف راح يمثل بمثال، يعني مثال الحسي ومثال العقلي حتى يتضح المراد من الحسي والعقلي. فالحسي مثل: لدى أسد شاكر سلاح مقذفي، لو هو لبد أطفاره لم تقلني. لدى أسد شاكر سلاح مقذفي، لدى أسد، هذا أسد أطلق الشاعر الأسد، وأراد الرجل الشجاع على نحو الاستعارة للمشابهة بين الأسد وبين الرجل الشجاع في الشجاعة أو في الجراءة كما ذكرنا سابقا. فالأسد هذا استعارة، واستعارة تحقيقية حسية. ليش حسية؟ لأن نفس الرجل الشجاع يدرك بإحدى الحواس. قال: كقوله لدى أسد شاكر سلاح، فالحسي كقوله. فالحسي كقوله يعني شنو؟ يعني فالحسي كالأسد في قوله. ليش؟ لأن الاستعارة هي خصوص لفظ الأسد، مو كل هذا البيت وكل هذا الشر. فالحسي كالأسد في قول الشاعر لدى أسد شاكر سلاح، شاكر سلاح يعني تام السلاح، تام السلاح يعني سلاح حاد، سلاح ماض يؤثر في الآخر. تام السلاح، السلاح شلون يتم؟ يتم بالحدة وبالإمضاء. فلدى إذا أسد شاك السلاح يعني تام السلاح، حاد السلاح، مقذفي. هذا الشارح يبين له معنيين: رجل شجاع سلاحه تام، وهذا الرجل الشجاع مقذف. يعني شنو مقذف؟ يقول أحد معنيين: إما مقذف يعني قذف به كثيرا في سوح الحرب، كثيرا ما يقذف به في سوح الحرب، هذا معنى. أو معنى آخر: قذف باللحم بحيث صار جثيما عظيما عظيم الجثة، هذا المعنى المقذف على أحد هذين الاحتمالين، أي قذف به كثيرا إلى الوقائع إلى الحروب، هذا المعنى الأول. وقيل قذف باللحم ورمي به فصار له جسامة ونبالة، صار إلى جسامة وصار إلى غلظ، نبالة يعني غلظ. فالأسد هنا مستعار للرجل الشجاع، وهو أمر متحقق حسان، الرجل الشجاع أمر متحقق بحسب الحس، فإذا نسمي تلك الاستعارة نسميها استعارة تحقيقية. وقوله هذا مثال العقلي، المثال الاستعارة التحقيقية عقلا، يعني المعنى الثاني المستعمل فيه متحقق في العقل. وقوله أي والعقلي كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم بحسب أصل وضعه موضوع للطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، هذا معنى الصراط المستقيم. صراط يعني طريق، مستقيم يعني لا اعوجاج فيه، لكن هذا استعمل في غير ما وضع له، استعمل في شيء آخر. اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الإسلام، ملة الإسلام، الملة الصحيحة، الدين القويم الصحيح. ومعلوم أن الدين والشريعة هذا أمر عقلي، أمر عقلي يدرك بالعقل، ليس أمرا محسوسا، بل أمر عقلي يدرك بالعقل وإلى نحو تقرر وثبوت في نفسه، لا يمكن للعقل أن يحكم ببطلانه وانتفاء، ليس أمرا متوهما. الدين ليس أمرا متوهما، أمرا موجودا حقيقيا ثابتا ومستقرا. فالمعنى الثاني المعنى المستعمل فيه أمر عقلي، لذلك تسمى تلك الاستعارة استعارة تحقيقية. قال: والعقل كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي الدين الحق. هاي الدين الحق يعني المعنى المستعمل فيه، فالصراط موضوع للطريق استعمل في الدين الحق على نحو الاستعارة. ومعلوم أن الدين الحق أمر عقلي موجود، والدين الحق وهو ملة الإسلام، وهذا أمر متحقق عقلا، أمر موجود مو أمر متوهم، أمر واهمي. قال المصنف: إذا اتضح هذا، اتضح الآن معنى الاستعارة، وأن الاستعارة التحقيقية إما متحققة حسا وإما متحققة عقلا. المصنف الشارح الآن ينقل بعض عبارات المصنف قزويني في الإيضاح، وغرض من هذا النقل غرض أن يبين أن مثل زيد أسد، هذا المثال ونحوه ومثل زيد أسد، غرض أن يبين أن هذا في نظر المصنف ليس من الاستعارة. زيد أسد في نظر المصنف هذا ليس من الاستعارة، بل هو تشبيه بليغ. غرض أن ينقل هذا المعنى عن المصنف، وأن نحو زيد أسد ليس من الاستعارة بل تشبيه بليغ، وغرض أيضا الإشكال على المصنف. فالشارح الآن حينما راح ينقل هاي العبارات عن الإيضاح عن المصنف، غرض يبين أن هذا المثال ليس من الاستعارة، ويشكل على المصنف في ذلك ويقول هو في الحقيقة من الاستعارة. المصنف يقول: هذا زيد أسد هذا ليس من الاستعارة، بل هو تشبيه بليغ كما تقدم. زيد أسد هذا حمل الأسد على زيد، وهذا الحمل لا يمكن أن يكون صحيحا من دون تقدير أداة التشبيه. الحمل كما تعلمون يستدعي اتحاد، نحو اتحاد بين المحمول وبين الموضوع، ومعلوم أن زيد شيء حقيقة والحيوان المفترس الأسد حقيقة أخرى. فإذا حتى يصح هذا الحمل، حتى يصح هذا التركيب، لابد من الالتزام بأن هناك أداة للتشبيه حذفت، والداعي للحذف هو المبالغة في التشبيه، حتى يوهم المتكلم، يوهم السامع أن هناك نحو اتحاد بين زيد وبين الأسد، وأن زيد هو فرد من أفراد الأسد، لأجل المبالغة، هذا التوهم، هذا الإيهام، الغرض من المبالغة، فيصير هذا التشبيه حذفت أداته، وتشبيههم بليغ، فليس هو من الاستعارة في شيء. هذا كلام المصنف. المصنف يقول زيد أسد، هذا ليس من الاستعارة، لأن الأسد مستعمل في معناه الموضوع له، ولا يمكن أن يتحد الأسد بمعنى الحيوان المفترس مع زيد، فلا بد من تقدير أداة. إذا قدرت الأداة هذا صار تشبيه بعد، ودخل بالباب الثاني أصلا، لا يدخل في الباب، دخل في الباب الأول العفو، ولا يدخل في الباب الثاني، باب المجاز اللي احنا الآن نتحدث به، اللي قسم من أقسام الاستعارة. أصلا هذا خارج عن المجاز، فهو خارج عن الاستعارة. هذا كلام المصنف. ثم المصنف يقول لو كان المراد من زيد أسد، لو كان المراد من استعارة، استعارة يعني شنو؟ يعني مجاز علاقته التشبيه. إذا كان المراد من زيد هو، إذا كان المراد العفو من الأسد هو نفس الحيوان المفترس، وقصد التشبيه، هو مستعمل في الحيوان المفترس وموضوع للحيوان المفترس، فإذا كان المراد التشبيه راح يلزم تشبيه الشيء بنفسه، تشبيه الشيء بنفسه، وتشبيه الشيء بنفسه باطل وليس بصحيح، لأن نفس التشبيه يستدعي المغايرة ويستدعي الاثنينية، أما أن تشبه شيئا بنفسه هذا أمر باطل. نفس التشبيه هو معنى نسبي يقتضي طرفين، يقتضي مغايرة. إذا كان المعنى الموضوع له واحد والمعنى المستعمل فيه واحد، هذا راح يلزم تشبيه الشيء بنفسه وهو باطل ولا يمكن الالتزام به. على أن الاستعارة كما تقدم، الاستعارة هي المصنف يعرفها، يقول الاستعارة ما تضمن تشبيه شيء بشيء، ما تضمن تشبيه شيء بشيء. يقول هاي ما في كلامنا في الإيضاح، هاي ما الموصولة واقعة على المجاز. الاستعارة هي مجاز تضمن تشبيه شيء بشيء، فإذا هاي ما واقعة على المجاز، ومعلوم أن أسد في مثل هذا التركيب زيد أسد هذا ليس مجازا، لأن الإنسان مستعمل في الحيوان المفترس، فهذا التركيب خارج عن تعريف الاستعارة لأجل أمرين. الأمر الأول ما ذكرناه من استحالة تشبيه الشيء بنفسه، والأمر الثاني ما ذكرناه أخيرا من أن ما في تعريف الاستعارة واقعة على المجاز، والأسد في مثل هذا التركيب ليس بمجاز بل مستعمل في معناه الموضوع له. وعليه المصنف يقول زيد أسد هذا خارج عن تعريف الاستعارة وداخل في التشبيه البليغ. يجي الشارح بعد تمام هذا الكلام يشكل على المصنف. قال المصنف فالاستعارة منا، خلينا نفتح قوس، هذا كلام المصنف في الإيضاح، منا يجي كلام المصنف. قال فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له، معناه هذا يا معناه المستعمل فيه. الاستعارة كما بينا سابقا، الاستعارة يعني شنو؟ يعني نشبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس، فنستعمل الأسد للرجل الشجاع، ليش؟ لأن الاستعارة تتضمن أن يشبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس. ما نختلف ويا المصنف في هذا التعريف، قال فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه يعني المستعمل فيه بما وضع له، هاي ما واقع على شنو؟ على المعنى، يعني بالمعنى الموضوع له، فنشبه المعنى المستعمل فيه يعني الرجل الشجاع بالمعنى الموضوع له اللي هو الحيوان المفترس. جيد، والمراد بمعنى في هذا التعريف ما عني باللفظ واستعمل اللفظ فيه، هاي تقريبا نفس عبارات الشارح اللي مرت قبل قليل. فعلى هذا المصنف يفرع على هذا، يقول فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة ومن تعريف الاستعارة نحو زيد أسد، ورأيت زيدا أسدا، ومررت بزيد أسد، كل هاي التراكيب وأمثالها هي خارجة عن تعريف الاستعارة. شنو الضابط لتلك التراكيب؟ شنو المناط في تلك التراكيب؟ يقول مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء به. صحيح، احنا الآن حينما نقول مثلا رأيت زيدا أسدا، مررت بزيد أسد، زيد أسد، هذا الكلام يشم منه رائحة التشبيه، واضح تفوح منه تلك الرائحة، أكو تشبيه، يتضمن تشبيه، لكن التشبيه مو وحده هو عماد الاستعارة. الاستعارة لابد من أن حتى تكون الألفاظ استعارة، لابد من توفر عنصر ثاني غير التشبيه، وهو أن يكون اللفظ مستعملا في معنى آخر غير المعنى الموضوع له. هذا الأمر الثاني لابد من توفره، هذا الأمر الثاني ما موجود في تلك التراكيب. فالتراكيب اللي يستعمل فيها اللفظ بما وضعت له بنفس المعنى الموضوع له، هاي ليست من الاستعارة وإن تضمنت تشبيها حتى إذا اشتملت على التشبيه. يقول مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء بشيء، وذلك أولا لأنه إذا كان معناه يعني المستعمل فيه، لأنه إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه معناه يعني المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه. أنت الآن تستعمل لفظ الأسد بالحيوان المفترس، تقول أنا أريد أشبه المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له، هذا تشبيه الشيء بنفسه له، هو نفس المعنى المستعمل فيه المعنى الموضوع له، هو نفسه واحد الحيوان المفترس وهو باطل. ثانيا على أن هاي على أن دائما يستعملون هذا التعبير على أن حتى يضيفون شيء ثاني، جواب ثاني، إشكال ثاني، فرق ثاني، يسموه بحسب الإصطلاح علاوة، علاوة على ذلك أحيانا يقولون على أن يعني هذا في شيء ثاني، على أن ما بين قوسين ما، على أن ما هاي لفظة ما في قولنا في تعريف الاستعارة ما تضمن، هاي ما عبارة عن المجاز، هي عبارة عن المجاز، ومعلوم أن استعمال الأسد في الحيوان المفترس ليس بمجاز، فزيد أسد يراد من أسد الحيوان المفترس، هذا أسد ليس بمجاز أصلا، إذا ليس بمجاز بعد ليس باستعارة، لأن أصلا إحنا حينما عرفنا المجاز جينا قلنا بعد تعريف المجاز قلنا المجاز ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل، فالاستعارة هي نحو من المجاز، فإذا ذكرنا تعريف الاستعارة بعد تعريف المجاز نقول ما المأخوذة في الاستعارة هي عبارة عن المجاز. حينما نعرف الاستعارة شو نقول؟ نقول الاستعارة مجاز علاقته شنو؟ التشبيه. المجاز المرسل شنو؟ مجاز علاقته غير التشبيه. فما الموجودة في تعريف الاستعارة هاي ماء الموصولة واقعة على المجاز، يقول على أن ما في قولنا ما تضمن، يعني في تعريف الاستعارة اللي قرأنا أول سطر من كلام المصنف، الاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع عليه، يقول هاي ما عبارة عن المجاز بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغير الاستعارة، يعني إلى المجاز المرسل. وأسد، والحال أن أسد في الأمثلة المذكورة ليس بمجاز، ليش؟ لكونه مستعملا فيما وضع له، يعني في الحيوان المفترس. الآن نسد القوس، انتهى كلام المصنف في الإيضاح. إذن المصنف يقول زيد أسد هذا ليس من الاستعارة بل من التشبيه البليغ. الشارح يجيب عن ذلك. الشارح يقول أول الكلام أن زيد أسد، أن أسد مستعمل في الحيوان المفترس. أصلا زيد هذا العفو أسد مستعمل في رجل الشجاع، فكلا الإشكالين ينتفي، كلا الدليلين اللي ذكرهم المصنف منتفيان. زيد أسد يعني المراد زيد رجل شجاع، واستعرنا لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في المعنى الثاني المستعمل فيه الرجل الشجاع، فلا يلزم كما ادعى المصنف تشبيه الشيء بنفسه، ولا يلزم هذا ما ذكره من أن الاستعارة مجاز وأسد ليس بمجاز، لا أسد مجاز، لأن أسد موضوع للحيوان المفترس استعملناه في محل الكلام في الرجل الشجاع فينتفي كلام المصنف. فالصحيح أن زيد أسد هذا استعارة، أو على الأقل يمكن أن يكون استعارة بحسب قصد المصنف، بحسب قصد المتكلم. المتكلم إذا قصد الاستعمال المجازي يكون استعارة، إذا قصد تقدير الكاف مثلا يكون مجازا بليغ. فلا يتحتم ما ادعاه المصنف من أن هذا الكلام لابد أن يكون تشبيها بليغا ولا يمكن أن يكون استعارة. قال الشارح وفيه بحث فيما ذكره المصنف إشكاله، لأن لا نسلم أنه مستعمل، يعني لفظ الأسد مستعمل فيما وضع له، بل في معنى الشجاع فيكون مجازا واستعارة، فيبطل القول، يبطل الدليل الثاني ويبطل الدليل الأول. كما في رأيت أسدا يرمي بقرينة حمله على أسد، كما في رأيت أسدا يرمي، هذا رأيت أسدا يرمي، هذا أسدا المراد من الرجل الشجاع، دائما هذا يمر علينا، دائما احنا حينما نمثل للمجاز حتى قبل أن ندرس المختصر حينما مثل للمجاز نمثل بهذا، رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا في بدر، هذا أسد مستعمل في الرجل الشجاع بقرينة يرمي أو بقرينة في بدر. فهذا أيضا زيد أسد يعني زيد رجل شجاع، واستعمل لفظ الأسد في معناه المجازي في الرجل الشجاع. ثم قال بقرينة حمله على زيد، هاي بقرينة حمله على زيد، على زيد متعلقة بالكلام السابق مو برأيت أسدا يرمي، لا هذا رأيت أسدا يرمي قرينة المجاز فيه شنو؟ نفس يرمي، فقرينة يرمي هاي بقرينة حمله على زيد مرتبطة بالكلام المتقدم. قال وفيه بحث، لأن لا نسلم أنه مستعمل فيما وضع له بل في معنى الشجاع بقرينة حمله على زيد، هذا زيد أسد، هذا زيد أسد أنت اللي جعلته قرينة على تقدير الكاف، احنا نجعله قرينة على المجاز، شنو اللي جعلته انت قرينة على تقدير الكاف؟ صحة الحمل، احنا نقول عدم صحة الحمل من دون وجود الكاف هو هذا القرينة على إرادة الشجاع من الأسد. حينما تقول زيد أسد يقولون أن نفس الإشكال إذا استحكم صار قرينة، أعدهم قاعدة، الإشكال إذا استحكم يصير قرينة، هذا زيد أسد، حمل الأسدية على زيد هذا مشكل لا يصح، فنفس هذا الإشكال في حمل الأسدية على زيد هو يجعل قرينة على أن المراد من الأسد مو الحيوان المفترس، بل المراد منه الرجل الشجاع. فقرينة هذا المجاز هو عدم صحة حمل الأسد، بمعنى الموضوع له على زيد، فإذن يراد من الأسد المعنى الآخر، المعنى المجازي، الرجل الشجاع. لذلك يقول بقرينة حمله، يعني حمل الأسد على زيد، هذا هو القرينة على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع للحيوان المفترس، ولا دليل لهم على أن هذا على حذف أداء، على حذف أداة التشبيه، وأن التقدير زيد كالأسد. يقول ولا دليل لهم المصنف ومن تابع المصنف ومن تابعه المصنف ما عند دليل على أن الكاف لابد أن تكون مقدرة. نعم ذكروا دليل، وهذا الدليل ليس بصحيح. شنو الدليل؟ الدليل هو عدم صحة الحمل، عدم صحة حمل الأسد على زيد. هاي عدم صحة حمل الأسد بمعنى الموضوع له على زيد، هذا هو القرين على تقدير، وهو الدليل على تقدير الكاف. احنا نقول لا، لأن لم يصح حمل الأسد بمعنى الموضوع له على زيد، يصح حمله على زيد لكن بمعنى المستعمل فيه، بمعنى المجازي. فهذا الاحتمال الثاني اللي احنا نطرحه اذا تطرق يبطل استدلالهم، انما يتم استدلالهم اذا لم يكن هناك مصحح للحمل الا تقدير الكاف. اما احنا اذا ذكرنا مصحح اخر للحمل فلا يتعين هذا التقدير. قال ولا دليل لهم على أن هذا على حذف أداة التشبيه، وأن التقدير زيد كالأسد. إن قلت صحة الحمل، يقول واستدلالهم على ذلك بأنه قد أوقع الأسد على زيد، أوقع يعني حمل، حمل الأسد على زيد، هاي مقدمة. مقدمة ثانية، ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسدا، هاي مقدمة ثانية. إذن النتيجة فوجب المصير إلى التشبيه بحذف أداته ليستحذف الأداة قصدا إلى المبالغة، هاي قصدا مفعول لأجله للحذف، ليستحذف الأداة لأجل قصد المبالغة. هذا فاسد استدلالهم، فاسد هذا الاستدلال على الحذف فاسد، لأن المصير إلى ذلك إنما يجب إذا كان الأسد مستعملا في معنى حقيقي. أي إذا قلنا أن الأسد مستعمل في المعنى الحقيقي لابد من المصير إلى أن هناك أداة محذوفة. أما إذا قلنا بأن الأسد مستعمل في الرجل الشجاع، حينئذ بعد لا دليل يوجب ويلزم بتقدير الكاف، لأن المصير إلى ذلك إنما يوجب إذا كان، إنما يجب إذا كان أسد مستعملا في معناه الحقيقي. وأما إذا كان مجازا على رجل الشجاع فحمله على زيد صحيح ويدل على ما ذكرناه. زين، إن قلت الآن يحتمل الاستعارة بناء على تصويرنا، ويحتمل التشبيه البليغ بناء على كلام المصنف، شنو المرجح لكلامنا؟ نقول المرجح لكلامنا وأن الأسد مستعمل في الرجل الشجاع وليس بمستعمل في الحيوان المفترس كما يدعي المصنف. المرجح لذلك هو تعلق الجار والمجرور بالأسد، الأسد جامد لا يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور إلا إذا أول بالمشتق، إذا أول بالمشتق حينئذ يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي، أو مثلا أسد علي، هذا البيت المذكور أسد علي وفي الحروب نعامة، أسد علي، هاي علي جار ومجرور بمن تعلق؟ تعلق بأسد، وأسد جامد لا يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. الجار والمجرور لا يتعلق إلا بالفعل وما فيه شائبة الفعل. أما أسد الجامد مثل رجل ليس فيه شائبة الفعل، لا رائحة للفعل فيه. إذا كان بمعنى الموضوع له، بمعنى الرجل، بمعنى الأسد، بمعنى الحيوان المفترس. أما إذا أولنا الأسد بالرجل الشجاع، الشجاع حينئذ راح يكون مشتق في رائحة الفعل، فيمكن أن نتعلق به الجار والمجرور. هذا مؤشر على صحة كلامنا، مؤشر على أن أسد استعمل بالرجل الشجاع ولم يستعمل بالحيوان المفترس. قال ويدل على ما ذكرناه، شنو اللي ذكرناه؟ من أن أسد مستعمل في الرجل الشجاع لا في الحيوان المفترس، أن المشبه به في مثل هذا المقام كثيرا ما يتعلق به الجار والمجرور، كقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة، فتحاء تنفر من صفير الصافر. فتحاء يعني مسترخية، مسترخية الجناحين، نعامة مسترخية الجناحين، تفزع حتى من الصفير. أسد علي، هاي علي جار ومجرور تعلقا بأسد، إذن أسد أول بالمشتق يعني شنو؟ يعني شجاع. وفي الحروب نعامة، هاي في الحروب تعلق بمن؟ بنعامة. ونعامة، نعامة هذا جامد لا يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور، فلا بد أن يؤول بالمشتق اللي هو مثلا جبان، هذا جبان مشتق يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. أسد علي وفي الحروب نعامة، أي مجترئ جريء شجاع. هذا أي تأويل علم، تأويل للأسد، الأسد يعني جريء علي، مجترئ علي، شجاع علي، فاعل علي. كقول أبي العلاء المعري والطير أغربة علي، أغربة جمع غراب، غراب يعني باكي. عادة الناس حينما يريدون تشبيه شخص حزين باكي بشيء يشبه به الغراب، فالغراب جامد، لكن لما أول بالمشتق أمكن أن يتعلق به الجار والمجرور، فأغربة يعني باكون. قال والطير أغربة عليه، يعني والطير تبكي أو باكية عليه، فعليه إنما تعلق بالأغربة، مع أن الأغربة جامد لأجل أن الأغربة مؤولة بالمشتق أي باكية، وقد استوفينا ذلك في الشعر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.